أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم المقدمة إلى مقدمة عدلية وشرعية وعادية. وهذا التفسير لا محك له بل يرجع إلى ما ذكر الله. فلا يكون تفسيما آخر باعتبار ذلك التفسير. فإن المقدمة العدلية ليست إلا تلك المقدمة الخارجية بالمعنى الخاص، يعني ما يترتب عليه الواجب تكوينا ولا يمكن وجوده خارجا إلا بالإتيان بذلك المقدمة. فأما المقدمة الشرعية فلا معنى لها بمفهومها، فإن المقدمية التي هي بمعنى التلقف ليس أمرا تناله يد التشريع، لإنما بالشارع أن يجعل شيئا قيدا في الواجب فيرجع إلى المقدمة الخارجية بالمعنى العام أو الداخلية بالمعنى العام، بمعنى أن القيد خارج والتقيد داخل. وإلا فبعد أخذ الشارع شيئا في الواجب قيدا ولن يكون التقيد داخلا، لا محال يكون وجود المأمور به بدونه مستحيلا أقلال. وإلا فلا معنى للإستحالة الشرعية وللتلقف الشرعي. الإستحالة والتلقف ليس من الأمور التي تنالها يد التشريع، وهذا ظاهر. فالمقدمة العقلية هي المقدمة الخارجية بالمعنى الأخر، والمقدمة الشرعية هي المقدمة الخارجية أو الداخلية بالمعنى العام. وأما المقدمة العادية فإن أريد بذلك أن العادة جرت على الإتيان بشيء قبل الواجب، وإن لم يكن متوقفا عليه عقلا، يعني يمكن الإتيان بالواجب من دونه إلا أن العادة جرت على الإتيان به خارجا، وإلا فلا توقف له على ذلك. هذا لا يحتمل أن يكون واجبا، لأن يكون هنا ملازمة بين وجوب الشيء ووجود ما جرت العادة على الإتيان به، وإن لم يكن الواجب متوقفا عليه. يعني في الحقيقة ليس هذا بمقدمة ولا مما يتوقف عليه الواجب، إذ يمكن وجود الواجب بدونه، وإنما المكلف باختياره وجود هذا في الخارج، مجرد مقدمة اختيارية. وإلا فلا توقف له أي للواجب على ذلك، كما في مسألة الإطعام مثلا. كانت العادة الخارجية في الإطعام على أن لا يعطى بالأواني مجردة، وإنما يجعل شيء تحت الأواني من الصيني وغير الصيني، بل من سفرة أو صيني أو غير ذلك، أمر عادي خارجي. فلو فرضنا أنه أمر بالإطعام كما في كفارة اليمين مثلا إطعام 10 مساكين، لا يجب عليه الإتيان بهذه المقدمة قطعاً، بهذا الشيء قطعاً، فإنه ليس من مقدمات الإطعام، وإنما هو أمر قد جرت به العادة الخارجية. فهذا لا يحتمل أن يكون واجباً شرعاً من جهة الحكم العقلي بالملازمة بين الواجب ومقدمته، فإن هذا ليس بمقدمة ولا مما يتوقف عليه وجود الواجب خارجاً. وإن أريد بالمقدمة العادية أن التلقف حاصل بحسب العقل، إلا أن منشأ التلقف والعادة، وذلك من جهة أن الشيء يعني الواجب، وإن كان يمكن عقلا أن يوجد من دون هذه المقدمة، إلا أنه من المحالات العادية، وذلك كالطيران مثلا. فلو فرضنا أنه أمر بأن يكون على سطح دار مثلا أو في غرفة أو قارية، فلا بد بأن في مقدمته أن يكون هناك سلم أو دراج ليشهد بالسلم أو الدراج أو بوجه آخر حبل مثلا يأخذ بذلك الحبل فيسأل من أحد هذه الأمور. لذلك فإنه يستحيل عقلا لمن ليس له جناح أن يسير إلى الفوق، وإلا فهو في نفسه أمر ممكن، يمكن السيران إلى الفوق من دون نفس سلمين أو جعل دراجين أو غير ذلك من جهة السيران طرف الطيور، إلا أنه بالنسبة إلى الإنسان مستحيل، فإن العادة جرت على أن الإنسان لا يكون له جناح، فهذا من المستحيل العادي. فيرجع إلى المقدمة العقلية في النتيجة، يعني يستحيل وجود المأمور به من دون هذه المقدمة بالنسبة إلى من لا جناح له ولا يتمكن من السيران خارجا. من لا يتمكن من السيران خارجا لا بد له من إيجاد هذا الأمر في الخارج، فهو مقدمة عقلية. آية الأمر لا مطلقة، بل بالنسبة إلى من يستهيل في حقه السيران عادة، لأن العادة أوجبت الاستهانة العقلية. مقتضى العادة أن الإنسان لا جناح له، ومن لم يكن له جناح لا يمكنه السيران عقلا، فهذا راجع إلى المقدمات العقلية. إذن هذا التقسيم يرجع إلى التقسيم الأول، من أن المقدمة التي يقع الكلام أنها في هذا البحث، وأن حكم العقل بثبوت الملازمة بين وجود الشيء وبدونه إما خارجية بالمعنى الأخص أو خارجية بالمعنى العام، وهي الداخلية بالمعنى العام. إذن غير هذا التقسيم ليس هناك تقسيم آخر. قد يقسم المقدمة إلى مقدمة مقارنة للواجب، وقد تكون مقدمة سابقة على وجود الواجب، وقد تكون المقدمة مقدمة متأخرة. ولذا قالوا أكبروا عنه بالشرط، أن الشرط قد يكون مقارنا وقد يكون سابقا وقد يكون لاحقا، وهذا قد يفرز في المأمور به كما هو محل كلامنا، يعني في مقدمة الواجب. مقدمة الواجب إما مقارنة أو سابقة أو لاحقة، وقد يفرز في غير الواجب مقدمة الوجوب أو حكم آخر من الأحكام التكليفية أو الوضعية، ويقع الكلام عنه استطرادا. وإلا فبحثنا هنا في ثبوت الملازمة بين وجود الشيء ووجود مقدمته، ومن ذلك يقسم المقدمة إلى أقسام ليرى أن محل الكلام أي من هذه الأقسام. ذكر بعضهم أن المقدمة يستحيل تأخرها، وذلك فإن المقدمة من أجزاء إلا في الشيء لا محالة، إما مقتضٍ أو سبب أو شرط. على كل حال فهو دخيل في وجود الشيء، وهذا معنى المقدمة، يعني يتوقف وجوده على وجوده. ولا يكون إلا به، فإذا كان من أجزاء العلة كيف يمكن أن يتأخر، ما أن تأخر العلة عن المعلول أمر مستحيل، إذ المفروض أن المعلول مترشح من العلة ومسبب عن العلة، كيف يمكن أن تكون العلة متأخرة ويكون المعلول موجودا قبل ذلك. فلذلك أشكل عليهم الأمر في المقدمات المتأخرة كالغسل بالنسبة إلى المستهازة، الغسل المتأخر بناء على القول باشتراط صحة الصوم بوجود ذلك الغسل. أحد الأقوال أن صوم اليوم مشروط بأن تغتسل في الليل، مثال بالنسبة إلى الصلوات الآتية، فلو لم تغتسل في الليل بطل صومه السابق. كيف يمكن تفسير ذلك؟ أن يكون الواجب مشروطا بأمر متأخر، يعني يكون للأمر المتأخر دخل في صحة الأمر المتقدم، فالصحة معلولة لأمر متأخر، وهذا لا يمكن، إذ لا يعقل أن يكون الشيء معلولا لما هو غير موجود بل يوجد فيما بعد. وهذا الإشكال بعينه جار في شرائط التكليف أو الوضع أيضا، ولذلك استشكلوا في كشف الإجازة عن صحة العقد المتقدم في باب البيع الفضولي، وأن البيع إذا صدر من فضوليين وفرضنا أن المالك قد أجازه التزموا بالنقد، وأن الملكية إنما تتحقق من جمال الإجازة لا أن الإجازة تكشف عن الملكية السابقة، فإن الإجازة لها دخل في صحة العقد لا محالة إلا أن تكون تجارة عن ترازين، فالترازي له دخل في صحة العقد، فكيف يمكن أن يحكم بصحة العقد السابقة؟ والمفروض أن الإجازة لم تكن متحققة حال العقد، وإنما وجدت بعد ذلك الأمر المتأخر، كيف يمكن أن يكون دخيلا في الأمر المتقدم وهو صحة البيع أو غير البيع، بل من المعاملات ومن العقود. صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر أن هذا الإشكال لا يختص بالشرط المتأخر، بل كما يجري في الشرط المتأخر كذلك يجري في الشرط المتقدم، وذلك من جهة أن العلة والمعلول وإن كان بينهما تقدم وتأخر إلا أن هذا التقدم والتأخر تقدم وتأخر في الرتبة، بمعنى أنه وجد فوجد تخلل الفاء، هذا مترتب عليك ووجوده مترشح من وجود العلة، يعني وجود المعلول، وهذا التأخر الرتبي الذي هو متحقق في موارد العلة والمعلول لا بد معه من المقارنة الزمانية، ولذلك لا تزاد ولا مناقزة. يمكن أن يقال إن العلة والمعلول ليس بينهما تقدم وتأخر يعني زمانان، وبينهما تقدم وتأخر يعني رتبتان، لا بد من أن يكون المعلول متأخرا عن العلة رتبتان، ولكن مع ذلك لا بد أن يقارنها زمانا، وذلك لاستحالة الانتفاض بين العلة والمعلول خارجان غير قابلين، لا يمكن أن يكون المعلول موجودا ولا وجود للعلة، كذلك لا يمكن أن تكون العلة موجودة ولا وجود للمعلول. فإذا كان الأمر كذلك أن العلة والمعلول لا بد من تقارنهما في الزمان، وإن كانت العلة سابقة على المعلول في الرتبة، إذن كما يمكن لا يمكن تأخر الشرط لأنه من أجزاء العلة، لا يمكن تقدم الشرط إذن، فإنه من أجزاء العلة، وقد فرضنا أن العلة لا بد من مقارنتها مع المعلول زمانا، فالإشكال الجاري في الشرط المتأخر جار في الشرط المتقدم أيضا، الشرط لا بد من أن يكون مقارنا دائما. ولأجل ذلك إذا أرجع قدس الله نفسه جميع الشروط في المأمور به وفي الحكم إلى الشرط المقارن، أن الشرط لا بد من أن يكون مقارنا كما يستهيل تأخره ولا يمكن أن يكون المشروط موجودا والشرط ليس بموجود، كذلك لا يمكن العجز أن يكون الشرط موجودا ولا وجود للمشروط، فإن العلة لا بد من مقارنتها مع المعلول، وهذا الكلام لا بد من أن يعد من الغرائب. وذلك فإن الذي لا يمكن أن يتخلف عن المعلول ويتقارن زمانا إنما هو الجزء الأخير من العلة التامة، لا كل ما له دخل في وجود الشيء حتى ما يكون من قبيل المعد ومن قبيل الشرائط، الشرائط تقدمها على المشروط خارجا حتى في الأمور التكوينية من أوضح الواضحات. لا إشكال أن وجود آدم على نبينا وآله وعليه السلام من مقدمات وجود البشر في هذا اليوم، أفا يحتمل أن يكون الوجودان مقارنين زمانا؟ كل موجود بحسب وجوده ينتهي إلى سلسلة لا يعلم انتهاءها السلسلة في أكثر الموجودات إلا الله تبارك وتعالى. الثمر الموجود فعلا لا بد من أن يكون من شجر، هذا الشجر من نواة وتلك النواة من شجر واجزة، كل ذلك من مقدمة لوجود هذا الثمر. وهكذا في الحيوانات وغير الحيوانات، الأمور التكوينية لا بد في سلسلة علل هذه الأمور أمور سابقة منصرمة، ولا بأس بذلك، فإن الوجود الأول يكون معدا للوجود الثاني، الوجود الثاني يكون معدا للوجود الثالث وهكذا. والمثال الخارجي لهذا مقدمة الحج، يحتاج إلى سفر وإلى كي مسافة، لا بد من أن تكون هذه المسافة تدريجية، يعني كي المسافة ليس أمرا دفعيا فيثني مسافة وهذا ينعدم، بعد ذلك يثني مسافة ثانية وهكذا إلى أن يصل إلى المقصد. فالكون في عرفات مثلا يتوقف على المشي، ولكن المشي تدريجي، فهذا أمر في التكوينيات من الواضحات فضلا عن التشريعيات. فيمكن أن يقال إن الشرائط المتقدمة في الواجبات من هذا القبيل من قبيل المعدات، ولا مانع من أن يكون المعد والشرط سابقا في الوجود على المشروط وعلى المعد له، الذي لا يمكن تخلف المعلول عن الجزء الأخير من العلة التامة غير ممكنين، وليس كل مقدمتين جزءا أخيرا من العلة التامة، ليقال إنه كما لا يمكن التأخر لا يمكن التقدم أيضا. نعم الجزء الأخير من العلة التامة كذلك لا يمكن تأخره عن المعلول ولا يمكن تقدمه على المعلول زمانا، إذ حينئذ يلزم تخلف المعلول عن علته وهذا غير ممكن، لكن هذا مختص بخصوص الجزء الأخير من العلة التامة لا بكل ما يكون مقدمة للشيء حتى ما يكون مقدمة إعدادية أو ما يكون من الشر. فلو قلنا بأن الصلاة مثلا مشروطة بنفس الغسل وبنفس الوضوء وبنفس التيمم كما هو المحتمل بل هو الأزهر، وأن الطهارة اسم لنفس هذه الأشياء لا أن الطهارة مسببة عن هذه الأمور، إذن لا مانع من أن يكون الغسل المتقدم شرطا في صحة الصلاة، فيكون من قبيل الأجزاء من قبيل العلل المعدة لا من قبيل الجزء الأخير من العلة التامة، وهذا ظاهر كما أفاده قدس الله نفسه من توسعة الإشكال بالنسبة إلى الشرط المتقدم لا أساس له، بل هذا أمر واضح في التكوينيات فضلا عن التشريعيات، وأعجب من ذلك ما فيه من أنه لا مانع من تأخر الشر، فإن المانع إنما يكون فيما إذا كان الشيء في نفسه شرطا وبعد ذلك يتأخر، هذا في محذور. وأما إذا كان بوصف تأخره شرطا فالشرط لم يتأخر، بل المتأخر هو الشر بوصف أنه متأخر شرط، لا أن الشرط قد تأخر. وهذا الكلام عجيب. لذلك فإنا لو فرضنا أن الشرط من أجزاء العلة، معنى هذا الكلام أن المعدوم بوصف أنه معدوم إلا طول، وهذا لا محذور فيه. كيف لا يكون في هذا محذور بعد ما فرضنا أن المعلوم يترشح من العلة، وأن هذا الوجود من أثرات وجود آخر؟ كيف يمكن أن يكون الأثر موجودا والمؤثر غير موجود؟ وما معنى هذا الكلام إن المتأخر بوصف تأخره شرطون، يعني إن المعدوم بوصف قوله معدوما شرطون لدخول العلة، وهذا غير معقول؟ إذن لا بد لنا من التكلم في جواز الشرط، شرط المتأخر وعدمه، ويقع الكلام تارة في شرائط المأمور به وأخرى في شرائط الحكم الأمر وغير الأمر من الأحكام التكليفية والوزنية. والحمد لله رب العالمين.